مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في لقاء يتجدد دائما بكل الخير مع برنامجكم الحكمة معك. في الحكمة معك وزي ما تعودنا بنناقش مشكلات، سواء مشكلات إنسانية شخصية أو أسرية أو مجتمعية، وزي ما تعودنا كمان في كل حلقاتنا بنستضيف ضيف من أبناء مصر الشرفاء الذين يسعون إلى تنمية هذا البلد ورفاهية هذا الشعب. في الحقيقة أبدأ بمشكلة يمكن أنا كنت شاهد عيان عليها النهاردة صباحا في محافظة القليوبية. سيارة نقل تابعة لمحافظة القليوبية رقمها 1331، سيارة نقل للقمامة. في الحقيقة هذه السيارة التي من المفترض أن هي سيارة ميتسوبيشي بيضاء اللون، عربية نقل قلاب لونها أبيض، محافظة القليوبية رقمها 1331. في الحقيقة المفترض أن هي تعمل على جمع القمامة وتنظيف الأماكن. في الحقيقة أن السيارة من كثرة امتلائها بالقمامة كانت توزع القمامة على الطريق السريع، وهي تسير في الطريق السريع من فوق كوبري بنها مرورا بمصانع توشيبا العربي في اتجاه أها، ويعني في اتجاه خارج محافظة القليوبية. حقيقة منظر سيء جدا، وأنت ترى الطريق والقمامة تقذف عليه من كل جانب، على السيارات وعلى المارة من راكبي السيارات بكل أنواعها. منظر مقزز وسيء جدا. كان يفترض أن هذا المنظر لا يرى بعد ثورة 25 يناير، وكل واحد فينا يجب أنه يحافظ على البيئة، ما يرميش حتى منديل من العربية بتاعته ولا علبة كنز فاضية ولا أي مخلفات. أما أن سيارة القمامة التي تحافظ على نظافة البيئة وهي تعتبر جزء من مجلس محلي مدينة بنها أو هيئة النظافة والبيئة، في الحقيقة هي تلوث البيئة. وأرجو أي مسؤول يستمع إلينا من محافظة القليوبية، أكرر أن هذه السيارة النقل القلاب ميتسوبيشي بيضاء اللون رقمها 1331، ما كانش راكبها غير السائق، وأنا نظرت جيدا كانت تقذف بالقمامة في كل جانب على كل اتجاه على الطريق السريع بكل سياراتي. أرجو أن يكون هناك عقاب حتى لا تتكرر هذه المأساة ويتعظ منها الآخرين. هذا رجاء. أما المشكلة الأخرى فهي في الحقيقة في محافظة دمياط، هناك فرع لجامعة الأزهر. هذا المنبر، هذا المنبر الكبير الذي نعتز به جميعا، جامعة الأزهر التي تعد منارة كبرى في العالم العربي والإسلامي ليس في مصر وحدها، فيها مستشفى جامعي في دمياط الجديدة. هذا المستشفى الذي يخدم محافظة دمياط بل يخدم كثير من طلاب كلية الطب جامعة الأزهر فرع مدينة دمياط الجديدة، لا يوجد إلا فرع في الحسين وآخر أظن في أسيوط. أما هذا المكان يخدم الدلتا كلها، كذلك يخدم المرضى في محافظة دمياط. تم الاعتداء على هذا المستشفى الجامعي في مدينة دمياط الجديدة، وتم غلق هذا المستشفى من قبل الأطباء حتى يتم حمايتهم، هكذا قيل. إنما ما ذنب المرضى؟ نستمع الدكتور أحمد. السلام عليكم دكتور أحمد، الأستاذ بجامعة الأزهر كلية الطب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك
دكتور أحمد، يعني في الحقيقة كنا نتمنى ان احنا نكلم حضرتك في ظرف افضل من كده، انما يعني كنا عاوزين نتعرف على ابعاد هذه المشكلة وكيف تم اغلاق هذا المستشفى الكبير الذي يخدم العديد من المرضى في محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.
والله انا بسم الله الرحمن الرحيم، اولا انا بذكر حضرتك بس ان دي مش اول مرة ان احنا نتعرض فيها الاعتداء من هذا النوع.
نعم.
بس هو يمكن هو ده أول مرة تتضح لنا أبعاد المشكلة أو أبعاد التواطؤ جاي منين بالضبط. ان احنا يعني احنا بدايه المشكله تماما احنا يعني مستشفى فيه استقبال زي اي مستشفى موجود في اي مكان تاني في مصر. بنستقبل المرضى، جت حالتين مصابين في حادث سير عادي جدا، حادث موتوسيكل، كانت حالتهم مستقره يعني ما كانش فيهم الاصابات اللي هي الخطيره او اللي تشكل تهديد لحياتهم يعني. فتعامل معها زملائنا اطباء الجراحه واطباء العظام وكلهم واطباء جراحه المخ والاعصاب، وكلهم كانوا متواجدين في اماكن عملهم. لكن احنا المشكله عندنا ان احنا عدد الامن افراده عندنا قليلين جدا، وغير مؤهلين وغير اكفاء ان هم يتولوا مسؤوليه تامين هذا المكان. فبالتالي بتيجي اعداد غفيره جدا من الناس ما بيقدروش يتصدوا لهم او بيعتدوا عليهم ما يجوا يمنعوهم من دخول المكان. فبنلاقي مثلا ان انا يعني في حاله بلاقي في معايا اكثر من 30 فرد بدون مبالغه واقفين جنب راس العيان. لا انا بعرف اشوف شغلي، ولا زميلي بيعرف يشوف شغله، ولا الممرضه بتعرف تشوف شغلها.
انا وصلنا في مرحله الاستقبال يا دكتور.
ايوه فندم، في مرحله الاستقبال انا بستقبل الحاله وبقيمها وبتعامل معاها وباخد الاسعافات الاوليه وبتعامل معاها زي ما انا شايف بالظبط او على حسب الحاله وخطورتها. فبالتالي الناس الموجودين مش مدركين يعني اللي انا بعمله، او مش مدركين للخدمه الطبيه اللي بتؤدى، او هم بيكونوا حريصين شويه او مشغوفين على اهلهم، فبالتالي بتصدر منهم بعض الانفعالات بالراحه عليه، ما بتعملوش كذا ليه والكلام ده كله. فاحنا يعني بنحاول ان احنا نتجاهل كل هذا الموضوع في سبيل ان احنا في سبيل راحه العيان، في سبيل ان احنا كير على العيانين، او ان احنا في سبيل ان احنا نقدم للعيان ده الخدمه الطبيه اللي يستحقها. ده المهنه اللي احنا اتخرجنا من عشانها، وده دي المذاكره اللي احنا ذاكرناها، وده القصه اللي احنا
عملناها. الكلام ده كان يوم ايه يا دكتور احمد؟
الكلام ده كان يوم الخميس بالليل يا فندم.
يوم الخميس الماضي مساء.
يوم الخميس. ايوه فندم.
يعني تقريبا المستشفى مغلقه، ده اليوم الرابع.
ايوه فندم، المستشفى مغلقه بالظبط من تاريخ هذه الحادثه يعني بالساعه بالظبط.
كيف تم اغلاق المستشفى؟ يعني على اي اساس اغلقت المستشفى؟
فندم يعني انا لو حضرتك تسمح لي يعني احنا عشنا في رعب لمده 4 ساعات، كان كل واحد فينا يعني خايف جدا على حياته. احنا قعدنا اكثر من 4 ساعات محاصرين داخل المستشفى، يعني في تواطؤ يعني شديد جدا وواضح جدا وظاهر للعيان.
احنا عايزين نتكلم بكل وضوح يا دكتور، يعني اي تواطؤ، اي حد ساعد في هذا الامر، حضرتك تتكلم بكل وضوح وصراحه.
بكل وضوح وبكل صراحه، احنا حضرتك لما طلبنا من الناس ان هم يخرجوا بره الاستقبال، فرد الامن قال لهم لو سمحتوا يا جماعه استنوا بره الاستقبال، هجموا عليه اكثر من 12 واحد فيهم مسكوه طحنوه ضرب. لما حاولنا ان احنا ندافع عنه ونحميه خلاص وخدنا الموضوع وخدنا العيان بتاعنا وودناه للاشعه علشان نتعمل له فحوصات، الدكتور الجراح يطمن عليه اذا كان في نزيف داخلي او اذا كان في اي اصابات داخليه من اي نوع. الدكتور الزميل نائب الجراحه دكتور بهاء اتصل بالشرطه، يلحقونا يا جماعه في عندنا اعتداء تم علينا داخل المستشفى مره واثنين، ما فيش حد رد عليه. فين وفين لما قالوا خلاص احنا هنبعت سيارة نجدة، جاء الفرد الامن كان اسمه امين شرطة اسمه محمود، جاء يعني اتفاهم مع الناس في مشاكل. المهم ما شفناش، طلع نائب الجراحة بيقول له انت لما شاف قول يا دكتور انت كل مرة تعمل فينا مشكلة، كل مرة انت كل مرة بتعمل مشاكل، انا سألت الناس ما فيش مشاكل والكلام ده. قال له يا اخي ازاي انت تسأل الناس، انا اللي مستدعيك يبقى تسألنا انا ايه المشاكل اللي عندي، انت طب اسأل افراد الامن بتوعنا يا فندم، انت ضربت يا اخويا؟ قال له ايوه انا ضربت. انت اعتدى عليك؟ قال له انا اعتدى علي. قال له لو سمحت احجز الناس واعمل لي محاضر ان انا اكمل الاعتداء على الناس دي في وجودي واثناء تأديت عملهم. وراح ان هو يكمل مع الحاله بتاعته، يكمل يشوف الاسعافات اللي هيعملها لها، او يشوف يكمل بقيه الفحوصات الطبيه اللي هيعملها لها. فوجئ ان الناس بتتفق مع بعض، اللي هم اهل المرضى كانوا من قريه جنب الدمياط طبعا مركز كفر البطريس اسمه المرضى القديمه، اتفقوا مع بعض وبيلموا من بعض فلوس، ده بيسال ده معاك 10 معاك 20 معاك كذا، ولقى الناس دول خدوا جمعوا من بعض فلوس وفضلوا ماشيين ورا امين الشرطه، فصورهم بالموبايل بتاعه، لكن يعني الدنيا كانت ضلمه شويه فالصوره ما كانتش بالوضوح.
يعني في عمليه رشوه لامين الشرطه؟
احنا شفنا الناس لموا من بعض فلوس وفضلوا ماشيين راحوا ناحيه امين الشرطه، وبعدين فجاه لقينا ما عدناش لقينا الناس دي في المستشفى. فلما طلبنا امين الشرطه
تاني اختفى الناس من المستشفى والامور بقت عاديه جدا.
لا مش الامور بقت عاديه، لما جاء امين الشرطه ده سالناه يعني زميلي بيقول له انت الناس دي وديتهم فين؟ انا دلوقتي شايف الناس لمت فلوس من بعض وجت ناحيتك والناس خرجت من المستشفى، انت ليه بتخرجوا من المستشفى؟ لو سمحت اعمل لي فيهم محاضر. قالوا يعني انت بتتهمني بالرشوه؟ طب انا خدت منهم 500 جنيه وانا هولع في المستشفى باللي فيها. ده كان كلام امين شرطه.
طيب هل اتصلت باسم الشرطه في دمياط الجديده يا دكتور ولا بالحاكم العسكري في مدينه دمياط؟
هجيب لحضرتك تطورات الكلام لان الموضوع بقول لحضرتك احنا استورينا في حصار لمده اكثر تزيد عن 4 ساعات. حضرتك لما زميلي قال
هل تم اطلاق نار او كده يا دكتور ولا الكلام ده اشاعات؟
كان في سند وكان في يعني كان في مشاكل كتير جدا كانوا بيحاولوا يدوروا على اي منفذ داخل المستشفى ان هم يدخلوا لنا منه يعني واحنا قفلنا نفسنا المستشفى من جوه. كنا يعني عددنا قليل شويه لان احنا كنا في يوم خميس ومعظم الناس اجازه ومفيش غير المبطشين بس اللي متطوري موجودين في مكانهم. فأمين الشرطة لما قال كده وهدد ان هو هيولع بالمكان اللي فيه قام راح قال للناس قولوا ان الدكاترة طلبوا منكم 1000 جنيه. يعني كلام لا يعقل وكلام لا يصدق.
تمام. لا 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 يصدق طبعا.
انا في مكان جامعه يعني انا يعني في مستشفى جامعي لا انا في مستشفى خاص ولا مستشفى.
وبعدين احنا بنتكلم عن مش اطباء عاديين يعني اطباء خريج جامعه الازهر يعرفون كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم.
المريض احنا بنكون حريصين عليه اكتر من اهله. ده حياة إنسان وده يعني ده وظيفتي ده شغلي أنا أخد شهادة عشان أعالج الإنسان ده. أنا واخد يعني والدي صرف عليا واجتهدت وذاكرت ومققت عينيا في المذاكرة علشان خاطر العيان عشان خاطر المريض. أنا مش هبقى دكتور من غير المريض فبالتالي أنا حريص عليه يعني حريص عليه بقدر المستطاع إن كان أنا مش عاطفيا بحبه أكتر من أهله لا لكن أنا حريص على حياته وحريص على مصلحته وحريص إن أنا أبذل له كل ما في جهدي وما في وسعي علشان أحافظ على حياته. ده القسم اللي انا اقسمته قدام ربنا سبحانه وتعالى وده العهد اللي انا.
طب دكتور يعني انا عاوز افهم بعد هذا الحادث والتطورات وعلم صاحب الفضيله الاستاذ الدكتور اسامه العبد رئيس جامعه الازهر وهو على راس هذه المؤسسه ورجل دمياطي في الاصل وانا اعلم يعني علمه واخلاقه هل تم ابلاغه بهذا الامر ل يعني محاوله درء الصدع في هذا الموضوع؟
فندم احنا يعني اكيد المحاولات كانت محاولات جاده ومستميته في ان احنا كنا انا بندور على اي حد. انا اتصلت باخ من المنصوره قلت له يا دكتور فلان الحقني احنا هنتقتل في المستشفى لو سمحت اتصل باي حد من اللجان الشعبيه في دمياط الجديده ينادوا في المساجد يلحقوا المستشفى.
يعني والله فكره طيبه فعلا الحمايه الشعبيه يعني في ذاك الوقت
يا فندم احنا بعد كده الناس لما امين الشرطه ده عرفهم بقى يعملوا ايه قال لهم نزلوا المرضى بتوعكم بعد ما كانوا ركبوا العربيات مروحين نزلوا
حضرتك بما انه امين شرطه موجود في المستشفى حضرتك عارف اسمه
معروف اسمه يا فندم وكتبنا ضده محضر
اسمه محمود ايه يا دكتور
والله اعتقد انه محمود عبد العزيز او حاجه زي كده يعني
طيب يعني هو اسمه معروف لدى قسم الشرطه في دمياط الجديده وفي وزاره الداخليه فهذا بلاغ منك يا دكتور على الهواء الى السيد وزير الداخلية والسيد طارق حماد مدير امن دمياط يعني وانا اعلم انه رجل فاضل ووزير الداخلية يعني جديد لازم يكون له ايادي بيضاء يعني في نشر الامن وهذا هو هذه هي المهمة الاولى لوزير الداخلية اعتقد ان لازم ان محمود ده يتعاقب انه هو اصل سبب المشكلة والا كان يعني فتيل هذا النزاع يعني انفض منذ بدايته.
بعد اذن حضرتك يعني ما فيش عقليتنا جايين يجروا على اولادهم في حادثه هيفكروا في التفكير الاقتصادي ان هم يقول لهم نزلوا اولادكم من العربيه ورصوهم قدام المستشفى صوروهم وبعتوهم للصحافه ان هو يقول لهم اتصلوا باهلكم في البلاد وقولوا لهم الحقونا ده احنا اولادنا اتقتلوا في المستشفى فوجئنا بعربيات نقل محمله بناس.
ما هو ده التفكير ده تفكير حبيب العدلي يا دكتور.
يا فندم تفكير حبيب العدلي يعني انا كنت بحاول ان انا اغير فكرتي عن الشرطه بعد الثوره لكن اللي انا شفته من المامور ومن رئيس المباحث ومن امين الشرطه ده واللي حصل معانا بعد كده ان احنا قفلنا على نفسنا وبدات الناس تتواصل علينا انا نفسي كسرت على راسي خشبه يعني انا يعني احنا
لا ان شاء الله هيكون لنا تواصل مع اللواء طارق حماد مدير امن دمياط لحمايه هذا المستشفى حمايه كامله واعتقد ان لابد ان يكون هناك اتصال فوري من صاحب الفضيله الاستاذ الدكتور اسامه العبد بمدير امن دمياط لحمايه هذا المستشفى لان احنا مش هنقدر ابناء دمياط المرضى يستغنوا عن هذا المستشفى.
دي مش المره الاولى ودي مش المره الاولى انا عن نفسي دي ثالث مره نحضر احضر فيها قفل المستشفى.
نعم. طيب انا بشكرك دكتور احمد وان شاء الله هذا الامر يتم على خير والمستشفى تعود للعمل مرة اخرى والاطباء هم علامة بيضاء في هذا البلد ونعلم مدى جهدهم، وخاصة في جامعة الأزهر، في مستشفى جامعة الأزهر في دمياط الجديدة والحسين وغيرها من المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر. أشكرك دكتور أحمد حميد الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر فرع دمياط، ونتمنى أن تكون هناك حلول سريعة. وهذا نداء للواء طارق حماد مدير أمن دمياط بالعمل على حل المشكلة وحماية هذا المستشفى من أي بلطجي، وإذا كان هناك مخطئ زي محمود كما يقول الدكتور أحمد وشهادة أطباء مستشفى جامعة الأزهر، لابد أن ينقل وأن يعاقب وأن يؤتى برجال أكفاء من أبناء الشرطة لحماية هذا المستشفى وغيره من المستشفيات والمؤسسات العامة التي تخدم أبناء مصر وخاصة المرضى منهم. في الحقيقة أعزائي المشاهدين، هذه الفقرة ننتقل منها إلى الفقرة الرئيسة في هذه الحلقة، وهي حول الابتكارات والاختراعات التي تعمل على تنمية وبناء مصر ورفاهية هذا الشعب المصري. أسعد كثيرا أن يكون معي في هذا اللقاء أحد أبناء المسلمين، دعونا نقول أحد أبناء أهل السلف في هذا البلد في مصر الحبيبة، وهو أحد المخترعين، خريجي كلية الهندسة جامعة المنوفية، يعمل على تحضير الدراسات عليا الآن، وحاصل على منحة من يعني رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات في القرية الذكية لنشر هذه الأبحاث والعمل على استكمالها حتى تعم الفائدة على مصر. أشرف كثيرا أن يكون معي في هذا اللقاء المهندس حسام فتح الله غازي، أحد أبناء محافظة كفر الشيخ. السلام عليكم بشمهندس. بشمهندس، وإحنا بنتكلم عن اختراعات لبناء مصر، وانت بقى من كفر الشيخ، يعني فكفر الشيخ لها معزة غالية، فهي بلد الحبيب شيخنا الكريم شيخ العلامة أبي إسحاق الحويني، فلا بد أن نتحدث عن نشأتك وكيف أصبحت مخترعا مصريا مسلما سلفيا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنا مواليد محافظة كفر الشيخ مركز الحمول. بعد ما تخرجت من كلية الهندسة الإلكترونية، الحمد لله ربنا أنعم علي أن أنا سجلت 3 براءات اختراع في أكاديمية البحث العلمي، وأنا خريج كلية الهندسة الإلكترونية اللي هي قسم اتصالات جامعة المنوفية. خدت دورات كثيرة جدا في مجال النتورك، وخدت دورات عالمية زي CCNA سيسكو سيرتيفايد نتورك أسوشيت. والحمد لله بعد ما سجلت براءات الاختراع اللي هي بتحل مشاكل قومية تهم مصر كلها والعالم كله، بدأ الحمد لله نزل لمقال في الوفد ونزل لمقال في مصر اليوم، والحمد لله تم تكريم عن طريق رئيس جامعة المنوفية الجديد الدكتور أحمد والدكتور عاطف أبو العزم، والحمد لله يعني خدت درع الجامعة في حفل الخريجين السنة دي الحمد لله. وانا الان بدرس في معهد الاي تي اي او انفورميشن تكنولوجي انستيتيوت، دي منحه بتقدمها وزاره الاتصالات من اقوى المنح في مصر، كان متقدم لها 12,000 مهندس اتقبل منهم 480 واحد، فكانوا بيختاروا المتميزين والمتفوقين واللي قدروا يجتازوا الاختبارات ديت. وانا الحمد لله دلوقتي بعد ما سجلت براءات الاختراع الثلاثه، دلوقتي انا بسجل في اي تي ده في اللي هي بتحفظ لي حقوق الملكيه في 173 دوله، وان شاء الله بعد ما اخلص المنحه 9 شهور ديت هكمل جاي لي هكمل ماستر او ماجستير في جامعه نوتنغهام في انجلترا، هي 3 شهور بناء على 9 شهور اللي خدتهم في المنحه. باخد برضو في مجال النتورك وفي المجال الابحاث اللي انا شغال فيها هكمل فيها ان شاء الله. بدا الموضوع اللي انا عن طريق مشروع الكليه بتاعتي مع الدكتور ياسر عطيه الباجوري والدكتور وجيه والدكاتره كتير جدا، كانت بطلب منهم مساعده في اي وقت وكنت برجع لهم، ما كانش بيتاخروا بفضل الله عز وجل. مشروع التخرج بتاعي اسمه الهاي التيتيود بلاتفورم وز مالتي ابلكيشن، او المنطاد متعدد الاستخدامات. المنطاد دوت سيستم موجود في دول كثيره في العالم بس مستخدم استخدامات عسكريه فقط. انا اول واحد دخلت في المجال المدني، يعني هو بيستخدم في تامين المنشات ورصد الاشخاص عشان التخلص منهم وكده. فعندنا برضو الشيخ احمد ياسين مات عن طريق منطاد فوق اسرائيل بيحدد مكانه بالضبط وعن صاروخ ذاك المدى ويجيبه، فكل استخداماته حتى الان عسكرية. فانا دخلت في المجال المدني. هو المنطاد ده سيستم بدل الساتلايت الامر الصناعي بيبقى على ارتفاع 22 كيلومتر، يعني في المستوى الرؤية بتاعت الارض غير الساتلايت خالص. ليه فوائد كتيرة جدا على الساتلايت اللي انا بقدر اتحكم فيه وانزله وعمله مينتنس صيانة واطلعه تاني، ممكن اغطي بيه مصر كلها لو اتحط على ارتفاع 22 كيلو
يغطي. وده بيقعد قد ايه في الفضاء يا باشمهندس؟
ده ملوش عمر افتراضي، لان في اي وقت ممكن انزله وعمله مينتنس صيانة وارجع اطلعه تاني. اما الامر الصناعي بيبقى ليه فترة زمنية 20 سنة 30 سنة وبعد كده بينفذ الوقود وبينفجر وبينتهي على كده وطلع غيره. ما في مشكله في الساتلايت ما بقدرش اعمل له ابجريد او تحديث للحاجات اللي فيه، يعني السيستمز اللي فيه هو مثلا الاتصالات او البرودكاستنج زي النايت سات 101 ما اقدرش ازود له حاجات جديده نزلت كمنتجات تحدث الرؤيه تحدث كده ما بقدرش ازودها فيه. اما المنطاد او الهاب ده
ممكن ننزل القمر ونرجعه مره ثانيه بالتحديثات الجديده والتطوير الجديد التكنولوجي الحديث
بيتميز كتير جدا يعني. فانا استخدمت المنطاد ده كسيستم زي الابراج كده بحل بيه مشكله اللي انا بحط عليه الابلكيشن والتطبيقات او الاختراعات اللي انا عملتها كلها عليه، فهو يعتبر زي برج التقويه كده انا اللي بحط عليه الانتنه.
وعلى بعد 22 كيلو ده ممكن القمر يعمل تغطيه كبيره زي الاقمار اللي بتبقى عاليه جدا،
يغطي 1000 كيلومتر مربع يعني يغطي مصر كلها بمنطاد واحد. تكلفة المنطاد لازم دولة تتبنى الموضوع عشان هي اللي هتطلع المنطاد ده، تكلفته 50 مليون دولار يعني مش مبلغ صغير. بس مقاربة بالساتلايت هو قريب من ثمن الساتلايت، بس الساتلايت بيستخدم في فيلد معين، اما ده ممكن احمل عليه كذا تطبيق وكذا
ممكن كذا قمر وكذا تطبيق مختلف. الافادة يعني للدولة هو يكون لدولة واحدة
وممكن اعمل كذا منطاد لكل دولة واعمل نتورك شبكات بينهم بحيث لو في منطاد في مينتنس ما عطلش الدولة ديت كأنها يستخدم في كذا حاجة، فبقوي السيجنالز او الاشارات في بين المناطيد فبقدر اغطي المنطقة اللي مش موجود فيها المنطاد لغاية ما يحصل له مينتنس مثلا لمدة ساعات او يوم او كده ويطلع تاني. فده يعني حل مشكلة كتيرة جدا زي الابراج اللي هي بتصنع في تغطية المحمول وكده. براءات الاختراع بتاعتي كلها جت كان مشروع التخرج بتاعي اصلا اللي انا بغطي 5 كيلومتر مربع بالساتلايت بالنت تغطيه الوايرلس بالنت. في طبعا نت كابلات وفي نت وايرلس، فكل يوزر او كل واحد مستخدم للنت بيحتاج يجيب اكسس بوينت، هو جهاز صغير كده بيقوي الاشاره يعني ثمنه 200 جنيه او 170 جنيه
وبيعمل امطار قليله مش
كتير. امطار قليله جدا اللي هو ياخد من اقرب نتورك جنبه. اما انا عامله بقى اوت اوف دور يغطي 5 كيلومتر مربع، وكنت عامل منطاد تجريبي دي تصنيعه في العالم اهوت.
طب نشوف ننتظر نقف عند المنطاد كده لو تكرمت.
هو ده فيديو
استاذ ايمن ممكن نشوف المنطاد
ده وانا بعمل انشاء المنطاد اصلا، وعملت منطاد تجريبي 2 متر في 2 متر وده قدرت اغطي بيه مدينه زي مدينه منوف. وعملت داتابيز او قاعده بيانات متسجل فيها
معلش واضح ان محدش جاب لنا الصوره انما يعني ان شاء الله يلحقونا ويظبطوا المساله مره ثانيه
ان شاء الله. عملت داتابيز او قاعده بيانات موجوده متسجل فيها ارقام المناطيد واماكن تغطيتها وقوه الاشاره فيها وكل حاجه فيها. دي داتابيز مسجل فيها كل حاجه. بعد كده عملت التطبيقات الثلاثه بقى اللي هو بستخدمها على المنطاد. اول
ممكن نشوف مره ثانيه المنطاد باشمهندس. دي صوره
انا عامله
كمان على علم مصر ده
مناسبه الثوره يعني بس يعني
وده انا شاركت في الثوره كمان
شاركت بس بالفكر.
طيب تمام. يعني ده شكل المنطاد.
ده شكل المنطاد وبيبقى ده غطيت بيه مدينه زي مدينه منوف. ودي الداتابيز اللي عملتها لأوقات البيانات اللي متسجل فيها كل حاجة. وأول تطبيق عملته أو أول اختراع عملته هو عامل بحل مشكلة المرور اللي وظيفة المرور بيقف وبياخد رشوة وكده، وطبعا دي مشكلة جامدة جدا وبياخد رشوة من الناس وبيغطي مساحة صغيرة جدا 200 متر بجهاز رادار تمن وتكلفته 5000 جنيه تكلفة بايظة جدا، بالإضافة أن المخالفات اللي بيسجلها ما بتوصلش في نفس اللحظة بتوصل آخر النهار، بالاضافه لكل المشاكل الموجوده مشكله الحوادث مشكله تخطي السرعه على
الطريق. الرادار تكلفته كام؟
تكلفه الرادار قد تصل الى 5000 جنيه على حسب الشركه المصنعه لجهاز الرادار نفسه.
هل هو واحد 5000 جنيه ده؟
هل هو دوبلكس او هاف دوبلكس ولا دوبلكس ولا فول دوبلكس، فبتختلف تكلفته من حسب المكان اللي مستخدم فيه والتغطيه بتاعته قد ايه والكفرج بتاعته. اما انا عملت دايره الكترونيه هي بسيطه جدا متوصله
دي اللي هي الحل المشكله الاولى مشكله المرور
مشكله المرور. ايوه هو الدائرة كلها هي كل فكرتها اللي هي بتحسب السرعة، هي بتحسب السرعة هيت.
نقفل الصوت بتاعها،
نقفل الصوت. هي كل الفكرة اللي هي بتحسب سرعة العربية أو السيارة، وأول ما بيبدأ السائق يتخطى السرعة بأوتوماتيك هي بتسجل المخالفة، تبعت له رسالة تحذيرية الأول لمدة 5 ثواني اللي هو يشيل رجله من على البنزين أو الجاز حسب نوع العربية.
يعني ده جهاز صغير زي ما شفناه هنا،
هيتوزع عن طريق
الجهاز اللي بيبقى موجود في العربية.
لو مش موجود هيتوزع عن طريق إدارة المرور لما
زي ما بيوزعوا على شنطة الإسعاف والمثلث يعني.
ايوه بس ده هيبقى حاجة مفيدة جدا وفي نفس الوقت
وتكلفته
تكلفته هي تكلفته هتبدأ من 30 ل 80 جنيه بسيطة. يعني 30 ديت اللي هي تكلفة الدائرة، و80 عشان جزء الترانزميتر والريسيفر فيه الرسالة والاستقبال، مربوط بعد المنطاد اللي هو ارتفاع 22 كيلو.
طيب خلينا في الاختراع الاولاني.
ما هو ده
الاختراع الاولاني ده؟ هل تم عرضه على جهة مسؤولة بحيث ان يتم تنفيذه او تطبيقه على ارض الواقع؟
والله وتم مع اكاديمية البحث العلمي، تم ربط في مشروع بقى لسه هنجيله قدام شوية، هو مشروع التحكم في الري وكده.
وده الخبر اللي نزل في جريدة الوفد، حضرتك اخترعت 3 اجهزة لمنع قطع خدمة المحمول ومقاومة الرشوة بين العاملين بالمرور وتوفير مياه الري. احنا دلوقتي في نمرة 2 اللي هي مقاومة الرشوة بين العاملين بالمرور، لما نعمل جهاز للسرعة.
جهاز دوت كويس فيه، او الميزه اللي فيه اللي هو ممكن ابجريد لاجهزه تانية زي الجلوبال سيستم بوزيشن، اللي هو يحدد موقع. افرض مثلا العربيه دي اتسرقت، ممكن احدد موقعها عن طريق الدائره ديت اللي انا واخد منها اصلا اشارتين. الاشارتين دولت متسجل فيهم في الداتابيس في اداره المرور، مرور القاهره هنا مثلا فيها كل حاجه في الداتابيس او قاعه البيانات ديت. مجرد ما الدائره تسجل المخالفه بتبدا رساله تحذيريه للسواق، لو ما شافش منه بتبدا تعمل فورورد للاشاره للمنطاد. المنطاد ما هو بيعمل لها الا فورورد مره تانية لاداره
المرور في
الداتابيز، بدون تدخل اي واحد. هو الماشين او النتورك الشبكه نفسها هتسجل المخالفه. لو حاول يخترق الدائره هاخد منه اشاره تانية، لان بحس في الدائره بتحس بالفايبريشن بتاع العربيه، فده مش هيقدر يفصله لانه العربيه طول ما هي ماشيه في فايبريشن. ومش هيقدر يفصل الدائره لانها مش معتمده على سلك البطاريه، معتمده على حركه الاكسل الخلفي للعربيه. فاذا الدائره دي هتبقى سمارت قوي، ذكيه قوي في التعامل مع السواق، او بالذات السواق او الميكانيك المصري الذكي يعني.
اللي هيحاول يفصلها
او ينقلها مثلا. لو انقلها في عربيه تانية يبقى هو بيحسب مخالفات على نفسه، هو الخسران برضه هبقى عرفت. ولما بيعمل كده ببعت اشاره مختلفه لاصلاح لاداره المرور، بيسجل حاجه في البلاك ليست او القائمه السوداء. طبعا دي بينزل له عقوبه او كده. المفيد في الدائره دي بقى اللي هي اول حاجه هتظبط السرعه، بحيث انه ما حدش هيقدر يخترق الدائره لان تكلفه الغرامه تبقى عاليه. فاذا احنا عندنا 40,000 واحد بيموت في مصر بسبب الحوادث السنويه، بالاضافه اللي بيموتوا نتيجه بتبقى حوادث صعبه جدا، فبيحصل له شلل رباعي وكده. فممكن اربط بقى الدائره دي تستفادها بحاجات تانية كتير، زي مثلا حكاية الدائرة دي ممكن اربطها لو العربية مسروقة، اقدر احدد مكانها عن طريق جهاز الجلوبال سيستم بوزيشن اللي هو الجي بي اس، كان ممنوع استخدامه في مصر،
بدأ
يستخدموه الوقتي، فده اقدر افعله مع الدائرة بتاعتي بحيث احدد موقع العربية، بحيث العربية دي مسروقة او حد فيها مخطوف اقدر احدد مكانه، بتطلع الشرطة الخاصة في المنطقة تجيب.
فده كويس. التطبيق بقى يعني الى اي مدى يمكن التطبيق، واي الجهات اللي انت لجأت ليها عشان نطبق هذا الفكر، ويا ترى ما هي جدية هذا الكلام مع هذه الجهات؟
هي الجدية الاولانية اللي لقيتها في اكاديمية البحث العلمي في التسجيل.
طيب
والمناقشة، وبعد كده يقول لك اصبر البلد وقع، اصبر مفيش اقتصاد.
لا سيبنا من اكاديميه البحث العلمي دلوقتي انها عشان تاخد براءه الاختراع، انما احنا عاوزين نتوجه لجهه مثلا زي الاداره العامه للمرور. هل توجهت الى وزاره النقل؟ يعني الامر ده يعني النقل شغال علشان الطرق ده تبع لوزارة النقل، والمرور لان السيارات والحوادث دي تبع لاداره المرور.
سالت بعض المسؤولين و وزير التعليم العالي وكده، بس كل الاخبار بتنبأ ان البلد اصبر شويه علشان ما فيش حد فاضي يقابل حد، عاوزين بس نطلع من اللي احنا فيه وبعد كده ان شاء الله.
في الحقيقه يمكن الكلام ده ينطبق على الوزاره اللي فاتت، احنا دلوقتي في وزاره جديده عاوزين نجربها.
ده يا ريت نجرب.
طيب نجرب ونطرق باب
احنا بنناقشه دهوت، وبنقول
وزير النقل، وزير الاتصالات، والاداره العامه للمرور، سيد اللواء رئيس الاداره العامه للمرور في مدينه نصر في ميدان 4 العدوية، هناك الإدارة العامة، فبالتالي لو أن هناك لقاء ويتم عرض هذه الأفكار وكيفية التطبيق ومين اللي يقدر يصرف على الكلام ده، هل يبقى كلام خاص أم كلام عام؟
هو الحاجات معمولة عملي، بس احنا محتاجين فعلا حد ياخد الموضوع بجدية، ومش هينفع أي حاجة لأن ده مشاريع قومية، فإذا لازم تتبناها الحكومة.
صحيح.
لأن هي اللي هتقدر تطلع المنطاد، هي اللي هتقدر تنفذ اللي في دماغي، وبجد بجد كل حاجة جاهزة، احنا مش محتاجين يعني هنقعد من جديد ونفكر من جديد، هي كل حاجة جاهزة، مجال التطبيق والتصنيع بس.
خلاص يعني احنا نقول دلوقتي للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، اذا كان هناك بعض الشباب بيمنعوه من دخول مجلس الوزراء، فهناك شاب يريد اللقاء مع الدكتور كمال الجنزوري لعرض مثل هذه الافكار. عرض هذه الافكار دكتور كمال الجنزوري لعله يفيد في قيام ونهضة هذا البلد الذي لا بد له من قيام، لا بد له من من يبنيه، لا بد له من من يعمل على تنميته وإعادته مرة أخرى بعد أكثر من 3 عقود من الزمان وهو يخرب. وأعتقد الدكتور كمال لازم يعني يبين أن هيحصل فيه تغيير، لأن وزارة 2011-2012 يعني إحنا خلاص بقى بنعتبر أن الوزارة لما تبدأ تبقى في 2012 غير الوزارة بتاعت سنة 97 اللي الدكتور الجنزوري كان فيها قبل كده، فنبين أن هناك اختلاف ما بين بعد ثورة 25 يناير إلى ما كان عليه الحال في قبل 25 يناير. لو تكلمنا عن موضوع الاتصالات، وحضرتك بتقول أن هناك مشكلة حدثت بالفعل في أحداث ثورة 25 يناير وانقطاع النت من كل الشبكات، وحتى سويرس لما تكلم يعني بعد أن سكت نطق كلام لا يليق أصلا أن يقال، ولما يتقال أنه والله الشركات الخدمة دي اللي الدولة بتعملها، فالدولة لما تقول لنا اقطعوا نقطع، لأن لو ما قطعناش الخدمة هم هيقفلوا الشركات، يعني كلام لا يليق بإنسان يشعر بالمسؤولية تجاه عملاء شركته. فكيف يمكن بهذا الاختراع أن نتغاضى عن مثل هذا الانقطاع؟
وبالنسبة للكلام نفسه اللي هو الحقيقة اللي هو ما قالهاش، إن هم مش بيطبقوا الكواليتي اوف سيرفيس أو الجودة العالمية. اللي هي إيه هي الجودة العالمية؟ اللي أنا عندي كل 100 مكالمة في وقت ساعات الذروة ما يحصلش هاند أوف أو تسقط المكالمة أو يقول لك يرجل اتصال لاحقا أو الشبكة مشغولة أو الكلام دوت، إلا مكالمتين بس كل 100 مكالمة. فبيوقع أكتر من كده، لأنه طبعا الأبراج مش قوية والأنتنات والتغطية مش كاملة، لأن تكلفة البرج بتصل 2 مليون جنيه. فعشان يعمل تغطية كاملة محتاج للشركات الثلاثة 2 مليار و200 مليون جنيه. فهو لازم يقولوا كده علشان الشبكات طبعا
تغطي هزيلة وضعيفة،
عشان يغطي التغطية الكاملة دوت، وبالذات في الأيام اللي جاية الشباب هيبقى نوسع، بدل ما بعدين في 4% من مساحة مصر اللي عاوزين نتوسع في الصحراء وكده، فنحتاج تغطية كاملة. فهم عليهم ضغط من الحكومة أو من وزارة الاتصالات أو من أي وزارة مختصة، لأنهم ما بيحققوش الجودة العالمية. لكن لو هم حققوا الجودة العالمية مش هيبقى عليهم ضغط من الوزارة. فإذا لما يقولهم مفصلوا مش هيفصلوا، لأن تكلفة الخسارة اللي بتخسرها أي شركة محمول من الشركات التلاتة عندنا تتعدى المليارات الملايين يوميا. فدي تكلفة كبيرة جدا. لكن هو فصل.
طب إيه اللي أنت هتعمله بقى علشان نحل المشكلة دي يا باشمهندس؟
هو أنا عامل تكنيك بيربط الشبكات التلاتة ببعض، بحيث وكل شركة لها باندويتس أو نطاق ترددي، كل شركة شايلة نطاق الترددي ده بمليارات الدولارات، بس ما بتستفادش بيها اللي هي بس. فهي في ساعات بيبقى ساعات ذروة عند بعض شبكة من الشبكات التلاتة، والشبكتين التانيين ما عندهمش ساعات ذروة، على حسب المستخدمين وعلى حسب الناس اللي شغالة على الشبكة في الوقت ده وبتستخدم الشبكة، فبتختلف من ساعة لأخرى. ففي ممكن تكون ساعة ذروة عند شبكة وفي شبكة تانية ما فيش. فاحنا لو انا عامل تكنيك اللي انا بقدر اربط الشبكات التلاتة ببعض بحيث.
طيب بيقول هنا في مصر اليوم لما نزل لك خبر بيقول ابتكار مصري يكافح حروب المساجين، فانت الوقت هتدوخنا يعني بعد ما تكلمنا عن المرور وهنمسك العربيات اللي بتمشي سريع هنمسك المساجين ازاي، بس خلينا بعد ما نتكلم عن المحمول.
خلاص مش فبالنسبة فالواحد عامل تكنيك بيربط الشبكات التلاتة ببعض بحيث كل شركة تستفاد من الشركة التانية في الباندويتس. بحيث حتى وضح الموضوع ده قوي لما شركة اتصالات اول ما نزلت مصر فما كانتش لسه عملت البي تي اس بتاعها الابراج وكده، فحملت على شبكة موبينيل. فاذا الموضوع اصلا ممكن سهل جدا اللي الشركات تتفق مع بعضها، ده مش صعب. والدليل اللي هما بيتفقوا مع بعض اللي انا بستقبل اتصالات من شركه تانية وشركه
تانية. هما بيتفقوا، بص في الحقيقه هما بيتفقوا مع بعض علينا.
ايوه فعلا.
يعني سعر المكالمه كذا، اذا ده عمل نزل 10 قروش ده ينزل 10 قروش،
هو ده
انت مجاني ده انت مجاني،
جهاز
وهكذا
جهاز الاتصالات الهيئه تنظيم الاتصالات. فحتى كانت شركه اتصالات بتنزل عروض فكانت بيرفعوا عليها قضيه فبتوقف العروض تاني. فاذا هو في تنافس شديد، وده تنافس كويس، بس عاوزين تنافس في صالح الناس يعني مش في صالح ضدهم يعني. فلو احنا ربطنا الشركات الثلاثه ببعض وقدرت تعمل التكنيك دوت اللي انا اربط الشركات الثلاثه ببعض،
وبعدين كسبوا مننا كتير في الحقيقه يعني. احنا كنا بندفع في الدقيقه 175 قرش قبل كده
في الاول،
كان خطر بيتنا في الاول
1500،
فمفترض ان هم يعني ينزلوا السعر شويتين.
المفروض بقى يعني يردوا الجميل لمصر بقى،
وخاصه ساويرس ده
والشركه الرابعه اللي المفروض تنزل وممنوع يعني. عشان
دي كانت ب 175 والخط كان ب 1500 جنيه، والتليفون نفسه كان يعني عامل زي اللي مقاس 44.
ايوه
بل حضرتك كان ب 1500 جنيه وب 2000 جنيه
كانت الانتنه بسم الله ما شاء الله اريال يعني. عشان تجيب اشاره
انت ماسك
يعني
راديو معاك.
ايوه
طيب بعد الموضوع المساجين بقى، لان ده مهم قوي،
هو
الانفلات الامني اللي احنا فيه ده.
وبالنسبه للمساجين جت الفكره ايام الثوره، وبدا المجلس العسكري يجيب المتورطين في الفساد وكده، فبيمسك رؤوس الفساد بس تحتهم ناس كتير جدا كانوا بيسرقوا من تحتهم. واحد مثلا اتمسك وخلاص، بس ده كبير، بس تحته ناس كتير جدا كانت بتسرق من تحته. فالناس دي على ما بيجي اسمهم في القواضي وكده بياخد له 3 شهور 4 شهور بيكون لم الورق بتاعه وكل ملفاته وكل حاجته وكل فلوسه، وقدر يسفرها بره ويسافر وراه. فاذا بيفلت من العقاب، ويقدر ما يقدرش المجلس العسكري او المحكمه الدوليه او اي حاجه تقدر ترجعه تاني بسهوله، فده شيء صعب. فانا عامل دايره الكترونيه، دي كانت الفكره الاساسيه اصلا. هي مستخدمه بره في امريكا وفي المانيا وفي بعض السجون، بس على رينج صغير جدا، هو رينج السجن. اللي انا بعمل دايره الكترونيه وفيها قنبله وتنفجر في السجين لو طلع بره السجن، لا انا مش عامل كده. انا عامل دايره الكترونيه بتتحط بسيطه جدا، بتتحط تحت الساعه، شياكه شيك جدا، بيقدر المتورط في الفساد دوت، انا معيش اي ادله ضده اللي انا امسكه او اسجنه او احاكمه او اقبض عليه باي تهمه.
بس انت مش عاوز يخرج من البلد.
مش عاوز يخرج من البلد عشان اقدر احاسبه.
عاوز تحدد اقامته لمده معينه حتى تنتهي التحقيقات.
واقامته دي تبقى على مستوى مصر، فهو عايش براحته. مش هيقدر يسافر بره مصر بس.
تمام.
فهي الدايره دي بسيطه جدا، وتحط تحت الساعه، ما بتبانش، وبيبقى لابس ساعه شيك جدا.
طب بعدين قال علينا الساعه ومشي.
ما هي في قدامه حلين، لا يقطع الساعه ويجري او يهرب.
يعني الساعه دي زي كلبش.
بس بشكله شيك مش هيبان خالص، وهو عايش حريته عادي خالص في كل اتجاه يعني. هي لو قدامه حلين، لا يقطع الساعه، لا يسيب الساعه زي ما هي ويخرج عند المطار او بره الرينج بتاع مصر كلها. المربع اللي احنا عايشين فيه، يا شمال يا جنوب يا شرق يا غرب. فهو لو قطع الساعه بيفصل الدايره، باخد منه اشاره يعني من موصله بالمنطاد برضو. واخد اشاره بالمنطاد، بحث بحدد مكانه على طول، وتطلع اداره الشرطه تمسكه. لكن لو هو ساب الساعه زي ما هي وبدا يخرج بره الرينج، باخد منه اشاره تانية، لان بفقد الاشاره بتاعته على الداتابيز اللي عندي في اداره الشرطه، بقوم باعت اشاره تانية اشاره مختلفه لاداره الشرطه، اعرف اللي هو على الحدود. فتطلع إدارة الشرطة المختصة في المكان بالجي بي اس برضه، بتحدد المكان الدايرة آخر حاجة فيها فين ويتمسك. وأول ما بيقطع الدايرة أو بيحاول يخترق النظام، بيبقى فيه سماعة صغيرة مش باينة بتديله رسالة تحذيرية تعرفه اللي هو كده.
بقى نيجي نجربها الأول في المساجين عشان الهروب من السجن.
يعني
خاصة لما في حالة الانفلات الأمني وبعض الناس بيسيبوا المساجين تهرب وحاجات زي كده. يعني لو الدايره دي موجوده اظن هيبقى لها اثر كبير.
اثر كبير في زمن الفتره بتاعه الثوره، واللي كان فيها انفلات امن في كل المحافظات دي يعني.
وما زال الى حد كبير.
الى حد كبير.
طيب مهندس حسام، المشروع التحكم في الري، يعني ازاي نتحكم في الري واحنا عندنا اراضي كثيره يمكن استصلاحها، عندنا كمية مياه قليلة بتوصل لنا عن طريق نهر النيل بالمقارنة بما يمكن استصلاحه من أراضي في مصر، كذلك أن هناك بعض المشكلات في مياه نهر النيل مع أثيوبيا، مع بعض الدول اللي هو بنسميها دول حوض النيل الشقيقة.
حضرتك جيت في لب الموضوع وأثرت نقطتين، اللي هي المياه القليلة بتاعت النيل وأراضي كتير عاوزين نستصلحها وما استصلحناهاش لغايه دلوقتي.
طيب.
هو بالنسبه للميه الاوليه، طبعا لما بدات دوله زي اثيوبيا باتفاق مع دول تانية تعمل سد ويقلل منسوب الميه، وحصل تصالح بعد كده، فاحنا معارضين في الايام الجايه الخمسين سنه الجايين، هي حرب مش حرب بترول ولا حرب اي حاجه وقود، هي حرب ميه. وده القران بتاعنا بيقول كده يعني. فطالما الحرب على المية يبقى ليه ما رشدش استخدام المية دي، وطالما عندنا أرض كتير احنا عايشين على 4% بس مساحة مصر والباقي كله مش مستصلح، فليه ما استصلحش الأراضي دي واستفاد بيها بدل ما تيجي دولة تانية والدول العربية تيجي تستصلح عندنا. فأنا عامل أيام الثورة قابلتنا مشكلة أن كل التحكم في الري عندنا مانوال أو يدوي عن طريق العمال والمهندسين والفنيين، وأيام الثورة أراضي تشكى وسينا ما لقيتش حد يرويها، ففي بعض المحاصيل باظت بس الجيش ما اتكلمش عن حاجة زي كده إن خسرت مصر في الاستيراد والتصدير والحاجات دي. فأنا جيت على كل 100 فدان في الصحراء وهنقسمهم أحواض وهتحكم برضو في الري، اللي أنا برضو الري بالتقطير زي ما هو بس أنا بتحكم وايرلس عن طريق برضو المنطاد اللي هو السيستم بتاعنا، وعندي كل صنبور مية أساسي وصنبور مية فرعي بيبقى ليه رقم، الرقم ده او كود بسجله عندي في الداتابيز في الاصلاح الزراعي والارشاد، يبقى انا بتحكم في ري مصر كلها عن طريق الاصلاح الزراعي والارشاد عن طريق داتابيز قاعده بيانات فيها مساحات الارض وانواع الزراعات المزروعه ومواعيد الري ايه والكميه اللي هياخدها قد ايه، ورابطها بويب سيرفر اللي هو موقع نت بحيث مهندس الزراعه يقدر يخش في حين ربنا بعت مطر مثلا في 100 فدان 200 فدان دولت، فاذا الري اللي جايه مش هتبقى زي اللي متسجله عندي في الداتابيز،
اقل
بيبقى
حسب كميه الميه اللي نزلت من المطر.
فبيبدا المهندس الزراعي يخش اعطيله انا يوزر نيم وباسورد يخش يغير كميه الميه المسموحه وكده. فكل الفكره اللي انا قسمت كل 100 فدان لهم تانك للميه وتانك للمبيد وتانك للكيماوي، تانك الكيماوي دوت ماده صلبه فلازم ادوبها في ميه، فبحاطط مواتير بتدوب برضو بتحكم فيها الكتروني وعن طريق الدوائر الوايرلس بتدوب الكيماوي في قلب الميه، ولو انا عاوز اربو ميه بس بشغل طبعا الصناية فالف المسؤول عن تانك الميه يبدا يدخل الميه بوقت اللي انا حاسب فيه الكميه اللي انا عاوزها 1000 لتر 2000 مليون لتر مكعب على حسب، ولو عاوز اربو مبيد بس لو عاوز كيماوي بس او اخلط بينهم ميكسينج وابدا اروي. فاذا هحل مشكله اللي هي العماله اللي هي معتمد عليها اعتماد كلي، فاعتماد كلي اللي انا بروي بالطريقه اليدويه. فانا الوقت عامل داتابيز كبيره فيها مدار سنه كامله انواع الزراعات وانواع المحاصيل المزروعه وكل حاجه.
طب باشمهندس احنا بنتكلم على موضوع يعني الاتصالات وهذا الابتكار الجديد، يسعدنا ان يكون معنا على الهاتف الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. دكتور عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا بك دكتور. دكتور احنا في برنامج الحكمة معاك على قناة الحكمة، بيسعدنا ان احنا معانا النهاردة احد شباب مصر المبتكرين والمخترعين لافكار جديدة تعمل على زيادة حجم الاتصالات وعدم انقطاع الاتصالات، وهو ايضا يدرس الان بمنحة في القرية الذكية. لو حضرتك ما تابعتناش هيدي لك نبذة صغيرة عن هذا المشروع. تفضل باشمهندس حسين.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام.
وحضرتك بس كل الفكره اللي انا بدل ما بستخدم الابراج هي لا غنى عن الابراج طبعا، بس انا بستخدم المنطاد او الهاي التيتيود بلاتفورم، ده مستخدم بره استخدامات عسكريه لكن انا مستخدمه استخدامات مدنيه. فموضوع الاتصالات البرج تكلفته باهظه جدا والتغطيه بتاعته بتبقى ماكسيمم 5 كيلومتر مربع وحضرتك اضرب ذلك يعني. فانا بحاول
لا البرج مع ممكن تغطيه في اكتر من 5 كيلومتر مربع بكتير
حضرتك، بس هي هتبقى اكتر يا دكتور، هتبقى اكتر بكتير لو زودت الباور. فلو زودت الباور في قلق عند الناس في حته الخطر والسرطانات والاشاعات اللي طالعه ديت، فانا مشكله
معلش الابراج اللي هي بتبقى بتعملها على مسافه كبيره دي اللي هي بتبقى خاص بس الطوء وفي الحته البعيده دي ممكن البرج بيرمي يجيب لي حد 10 كيلو حتى. فطبعا لو دايره قطرها 10 كيلو انت هتشوف مساحتها تديك قد ايه.
مفيش مشكله عن طريق المايك اوف سايت وكده وتبقى رؤيه واضحه، بس احنا كنا بنتكلم مع الدكتور محمد دلوقتي في اللي احنا عاوزين نغطي مصر كلها لان المستقبل للشباب وهنبني مساكن للشباب وارض.
المنطاد يعمل كام كيلو؟
فالمنطاد
هنغطي مصر بمنطاد واحد؟
على حسب لو حطيت المنطاد على ارتفاع 22 كيلو هيبقى هنحتاج منطاد واحد، بس طبعا في الاتصالات ممكن احطه على ارتفاع 15 كيلو واغطي مثلا 40 كيلو متر، يبقى انا عندي 25 منطاد اقدر اغطي بهم مصر كلها.
مصر مساحتها مليون كيلو متر مربع.
ماشي، يبقى لو حطيناها على ارتفاع 22 كيلو
هتبقى بيطلعها المنطاد ازاي؟
المنطاد اصلا مستخدم حضرتك في امريكا وفي اليابان وفي اسرائيل. اسرائيل مطلعه 10 منطاد في مراقبه المنشآت ورصد الاشخاص. واحد زي الشيخ احمد ياسين مات عن طريق المنطاد، هو مستخدم عسكريا بالفعل.
انا ما اعرفش طبعا ان هو مات عن طريق المنطاد، بس اللي انا عايز اقوله حاجه انه المنطاد بيبقى لمهام محدوده.
أيوة.
ما هوش قاعد على طول، واخد بالك؟
على حسب اللي مطلعه لايه. ما هو مستخدم في امريكا في مجال الاتصالات برضه في الساتلايت، بدل عن الساتلايت في البرودكاستنج.
معلش الساتلايت مش ده، الساتلايت ده قصه ثانيه خالص. لكن هنا الفكره بتاعت حضرتك فيها مشكلتين. المشكله الاولانيه ازاي تثبت المنطاد في مكانه.
ما انا بقول لحضرتك ماشي اتفضل.
ثبته ازاي؟ مش في ريح وحاجات زي كده؟
ابحاث علميه. الدكتور اللي انا محضر معاه الماجستير 15 سنه ماجستير ودكتوراه في المنطاد، فهو اصلا علميا ومعايا مراجع بكده ان على ارتفاع 22 كيلو بيتحدى.
معلش انا بسالك سؤال، انت هتثبت المنطاد ازاي؟
المنطاد اوتوماتيك بروحه سيستم موجود وبيثبت، لانه فيه كل حاجه، فيه التكييفات وفيه كل حاجه بتثبيته. هو مش منطاد صغير بتاع ركاب، ده منطاد بيبقى
دكتور عمر ممكن حضرتك نستاذنك في زياره، في يعني حضرتك تحددها للمهندس حسام فتح الله انه يزور حضرتك ويشرح لك فكرته كامله. مش
طبعا اشمعنى اهلا بيه ما دام هو بيجي القريه الذكيه عندي
عليها. خلاص
يعني ان شاء الله يجي لحضرتك ويشرح هذه الافكار بالكامل. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمر بدوي، عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات المصري، شكرا جزيلا دكتور عمر. مشاهدينا في الحقيقه ان الوقت مر سريعا مع مهندس حسام فتح الله في نهاية هذا اللقاء. وقبل أن أختتم، لأن لابد أن نخرج الآن، أتمنى أن تزور وتطرق كل الأبواب ابتداء من الدكتور كمال الجنزوري مرورا بوزير النقل ورئيس يعني الإدارة العامة للمرور في مصر في مدينة نصر في ربع العدوية، كذلك أيضا وزير الاتصالات، وأيضا دكتور عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، حتى تتم تفعيل هذه الأفكار وهذه الاختراعات والابتكارات التي حصلت بها على براءة اختراع. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا مهندس حسام فتح الله غازي على هذا الجهد الكبير من أجل بناء وتنمية مصر ومن أجل رفاهية هذا الشعب المصري الذي يستحق منا الكثير والكثير. أشكرك مهندس حسام.
شكرا فندم. شكرا.
مشاهدينا في كل مكان، سعدت أن أكون معكم في صحبة هذا العقل المصري الذي يعمل على بناء مصر وتنمية هذا البلد. وكما ترون فليس كل يعني من يقول سواء من العلمانيين أو الليبراليين أو اليساريين، الناس دي بس بتتكلم في الشرع وبتتكلم في الدين وبس. بنقول لهم إن الدين بتاعنا بيحثنا على العلم، وده واحد من أبناء مصر المسلمين السلفيين اللي لو وصلنا إن احنا يكون لينا يد في حكم مصر أكيد هيكون في المئات من أمثال المهندس حسام زي الدكتور أو المهندس هيثم دسوقي وغيره من أبناء مصر الشرفاء الذين يعملون لخدمة هذا البلد وخدمة هذا الدين. في نهاية هذا اللقاء أتمنى لكل مصري أن يعمل لخدمة هذا البلد من أجل أن يحقق أهداف هذا الشرع الشريعة الإسلامية. أشكركم مشاهدين الأعزاء لحسن متابعتكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الحكمة معاك. إلى الملتقى إن قدر الله لنا البقاء. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.